فمع تفسير بعض الآيات من سورة التحريم، يقول الله تعالى ذكره في هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح كما قال فريق من أهل العلم هي التوبة المصحوبة بالعزم على عدم العودة إلى الذنب، وتتضمن هذه التوبة رد المظالم إلى أهلها إن كان للعباد مظالم. هذا قد ورد عن بعض أهل العلم ويروى عن عمر وابن مسعود وقتادة وغيرهم أن التوبة النصوح هي التوبة التي يتوبها الشخص ولا يعود بعدها إلى الذنب، وهذا في الحقيقة شيء عسر، والنصوص لا تساعده. فالتقييد بقول عدم العودة إلى الذنب تقييد شاق وعسير، أما التقييد بالعزم على عدم العودة إلى الذنب فهو الذي يطاق. وما يدل على الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، نحسبه تاب توبة نصوحا، لكن بعدها فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه إلى قوله: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فأراد أن يتكرر منه نفس الذي حدث بالأمس. ولا نستطيع أن نقول إن توبته الأولى لم تكن نصوحا. وكذلك الصحابي الذي كان يلقب بحمار وكان اسمه عبد الله وكان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيقام عليه الحد، فقال بعض الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذا لا يتصور أنه أيضا كان قد تاب توبة وليست بنصوح. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ في الذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. فلا نستطيع أن نقول إن توبته الأولى لم تكن توبة نصوحا. فلذا والله سبحانه أعلم أن الذي يقيد به أمر التوبة النصوح والتقييد بالعزم على عدم العود، أما عدم العود قد لا يطاق ولا يتحمل. والله قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال بعض أهل العلم إن كلمة عسى من الله وعد متحقق بإذن الله، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. في قوله تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم، يتقدمهم نورهم. قوله وبأيمانهم فيها قولان: القول الأول أن النور يسعى أيضا عن أيمانهم، يعني يكون هناك نور يتقدمهم ونور عن أيمانهم. وقال آخرون من أهل العلم: بل التأويل وبأيمانهم كتبهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هنا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يتقدمهم وبأيمانهم كتبهم. هذا وجه من وجوه التأويل، لزم فيه المقدر المحذوف. قال بعض العلماء: ما دمنا في حاجة، لسنا في حاجة إلى التقدير، ويمكن أن يستقيم التأويل بلا تقدير، فالأصل عدم التقدير، والله أعلم. يوم ترى المؤمنين أعفوا يسعى نورهم بين أيديهم، يتقدمهم نورهم، قال العلماء: يتقدمهم نورهم وهم في طريقهم إلى الصراط، وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. قال العلماء: خشوا أن يطفأ نورهم، فهم يتقدمون إلى الصراط للمرور عليه، والصراط جسر جهنم والعياذ بالله، فهم في طريقهم إلى المرور على الصراط أنار الله لهم طريقهم لإيمانهم بالله ورسله، وغيرهم من أهل الكفر في الظلمات لا يدرون كيف يذهبون، وهم عن الصراط ناكبون. وأما أهل النفاق فأعطوا نورا، كانت الأنوار تقسم في مكان، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أعطي من هذا النور، واتجهوا جميعا صوب الصراط للمرور عليه. فجأة وهم في طريقهم إلى الصراط انطفأت أنوار المنافقين، لأنهم نقضوا أقوالهم بأعمالهم السيئة وبمعتقدهم السيء، فلم يعد معهم نور يستضيئون به للمرور على الصراط. فقالوا لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرون نستضيء بنوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا إلى حيث كانت الأنوار تقسم فالتمسوا نورا، فارجعون إلى حيث كانت تقسم الأنوار، فإذا الأنوار قد ذهبت، فيرجعون مسرعين كي يستضيئوا بنور أهل الإيمان، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال العلماء: فهذه الخدعة خدعهم الله بها، إذ الله قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه من الخدعة التي يخدعوا بها أو يخدعوا بها يوم القيامة، يخدعوا بها يوم القيامة. فأهل الإيمان إذا رأوا أنوار المنافقين طفئت يسألون ربهم تمام العافية، فيقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، يا رب لا يطفئ هذا النور، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قال فريق من أهل العلم: علموا أن الذنوب من أسباب انطفاء هذا النور، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون له تبع: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اشتد عليهم واغلظ عليهم، الشدة لها مواطنها واللين له مواطنه. قد قال الله لموسى وهارون عليهما السلام: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا قال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الشدة لها مواطن واللين له مواطن. والموفق من ينزل الشدة منازلها وينزل اللين منازله، هذه الحكمة. وقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فاللين على الدوام ضعف وخور، والشدة على الدوام طيش وتهور، والسداد أن تنزل هذه منزلتها وتلك منزلتها. فإذا أنت على الدوام عافيا عن الناس، استهان بك الناس وضاعت حدود الله، وخاصة إذا كنت حاكما أو مسؤولا، سيظلم القوي منهم الضعيف، يقول الرئيس يعفو أو القائد يعفو، يقول القائد يعفو، ولكن الشدة لها منازلها واللين له منازله. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وبلا شك أن أهل الكفر والنفاق لهم أيضا هم أصناف، فقد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكافر المحارب ليس كالكافر غير المحارب، هذا له وضع وهذا له وضع. والكافر الداعية إلى كفره ليس كالكافر الساكن. قال تعالى: جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اشتد عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين لم تجد معهم الكلمات الطيبة ولم يجد معهم النصح والتذكير. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لضرب هذا المثل أو من ضرب هذا المثل فوائد: الفائدة الأولى أن الشخص مهما بلغ من التقى لن يستطيع أن يهدي أحدا إلا أحدا أهداه الله، فلم يستطع نوح هداية امرأته، وبالتبع لم يستطع هداية ولده، ولم يستطع لوط هداية امرأته، ولم يستطع الخليل هداية أبيه، ولم يستطع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هداية عمه. فهذا أولا، مع أنها زوجة نبي إلا أنه لم يستطع هدايتها، فهذا الشيء. الفائدة الثانية أنه مع أنه نبي لن يغني عن امرأته الكافرة شيئا، لن يغني عن امرأته الكافرة شيئا، فلن يغني أحد عن أحد كما لا يخفى. الوجه الثالث مفاده أن نوحا ولوطا عليهم السلام لم يعلمان الغيب، وذلك من قوله تعالى: فخانتهما. فالخيانة تكون في أمر أنت لا تعلمه والذي تحت يديك خائن لك. الوجه الرابع أن هذا المثل تذكير لعائشة وحفصة لما تواطأتا على رسول الله وتظاهرتا عليه، كما ذكر في أول السورة الكريمة أن تتوب إلى الله، كأنه قيل: وإن كنتما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تظني أن النبي سيغني عنك من الله شيئا إذا أراد الله بك سوءا. وذلك لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، فهو تذكير، وحاش عائشة وحاش حفصة أن تخونا، لكن هو تذكير لهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد ذكر أهل العلم كما سلف أربعة علل لضرب هذا المثل. العلة الأولى بيان أن أحدا لن يغني عن أحد شيئا. العلة الثانية أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. العلة الثالثة أن هذا تذكير لعائشة وحفصة. العلة الرابعة أن أحدا لن يملك هداية أحد. قد يطرح سؤال فحواه أن الله سبحانه قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كيف يلتئم هذا مع أن امرأة نوح كافرة وامرأة لوط كافرة؟ والكفر أخبث ما يكون. فجوابه أن الآية الكريمة الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات أولا فيها وجهان من أوجه التفسير للعلماء. الوجه الأول أن هذا في الكلمات، الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، والطيبون هم مصدروا الكلمات الطيبة. والكلمات الخبيثة إذا بحثت عن مصدرها تجد أن مصدرها شخصا خبيثا، فهو لها أهل وهو بها أولى. فهذا الوجه الأول، فإذا سلمنا به اندفعت عنا الإشكالات. الوجه الثاني أن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين مؤداها أن الشخص الطيب يبحث عن امرأة طيبة يتزوجها، والطيبة تبحث أيضا عن شخص صالح تتزوجه. ولكن ومع حرصنا ولضعف لقلة علمنا قد نخدع، قد تظن أن المرأة طيبة وهي ليست بطيبة، وأن الرجل طيبا وليس وأن الرجل طيب وليس بالطيب لقصور علمنا وهذا يدل عليه هنا فخانتهما. هذا التوجيه والله أعلم. أما قوله سبحانه فخانتهما، ليست الخيانة خيانة فراش عند جماهير العلماء، وإن كانت قد وردت بعض الأقوال الشاذة عن قتادة وغيره، لكن قول الجماهير كابن عباس وغيره لم تزني امرأة نبي قط، لم تزني امرأة نبي قط، فالخيانة كانت في الدين، كانت في الدين، هكذا قال العلماء. كانت تحت عبدين، في أن البشر كلهم عبيد لله، تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، قيل ادخل النار مع الداخلين على سبيل التجاهل لهما والإهمال لهما. أيضا في هذا الصدد قال العلماء في فوائد هذه الآية أنه لم تذكر امرأة في القرآن الكريم باسمها إلا مريم عليها السلام، وذلك صيانة للنساء، صونا للنساء ولأسمائهن عن الابتذال. وأيضا قال فريق من أهل العلم إنه لم يقل زوج نوح وزوج لوط أو زوجة نوح وزوجة لوط، لأن كلمة الزوج أحيانا تقتضي المشابهة، فلما لم تكن امرأة نوح تشابهه أزيلت كلمة زوج وعبر بكلمة امرأة، كذلك في لوط وكذلك في فرعون امرأة فرعون. كذا قال بعض أهل العلم، قالوا إن كلمة الزوج تقتضي أحيانا المشاكلة والمشابهة، فلذلك لم يعبر بها في هذا المقام وعبر بكلمة امرأة. فاعترض على هذا بقول الله تعالى شأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت، قال زكريا عليه السلام وكانت امرأتي عاقرا. أجيب على هذا بأن قوله سبحانه في شأن امرأته قائمة في شأن سارة عليه السلام وامرأة زكريا أنه كان في معرض الحديث عن الولادة والإنجاب، وهذا يتناسب معه كلمة امرأة عن كلمة زوج، فالله أعلم. هذا وإن قال قائل يا كنتم تقولون إن أسماء النساء تصان عن الابتذال والامتهان، فلما ذكرت أسماء أزواج النبي عليه السلام؟ قل ذكرت هنا لعلة شرعية، ويتبلغهن العلم الشرعي الذي يحملانه، إذ الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والله أعلم. قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اسمها آسيا كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثل مضروب لبيان أن فرعون مع أنه أطغى شخص عرف في التاريخ لم يستطع إضلال زوجته ولم يستطع أن يكفرها، لم يستطع أن يحملها على الكفر، فليس له تسلط على القلوب مهما بذل. وصدق الله إذ يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الإيمان إلى الكفر، إلا من وصل الجحيم. لن تستطيعوا مهما بذلتم أن تفتنوا شخصا عن الإيمان وتصرفونه إلى الكفر إلا الشخص الذي كتبت عليه الرواية فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصل الجحيم. ذلك يوسف عليه السلام وسيم ووضيء وزج به في السجن وغريب، وهو في السجن محسن ومنارة خير للمساجين، إن نراك من المحسنين، ولم يستطيع فتنته عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون، لم يستطع فرعون مع جبروته أن يؤثر فيها، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال فريق من العلم اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا، فاختارت الجوار قبل الدار. وهكذا ينبغي إذا أردت أن تشتري منزلا اسأل عن الجيران أولا. وكان من السلف من أحيانا يذهب ويشتري منزلا ويضاعف سعره بسبب جيرته الصالحة، بسبب الجيرة الصالحة، يقول أنا أشتري جارا، أشتري جارا، كما يقول أبو البنات أنا أشتري زوجا، أشتري زوجا، وهكذا. فيضحون من أجل الصلاح. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. واسمها آسيا كما لا يخفى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها، أو عفوا سيدة نساء الجنة، كمل عفوا كمل من الرجال كثير، لم يكن من النساء إلا مريم وآسيا عليهما السلام. أما سيدات نساء الجنة فأربعة ضم إلى هاتين خديجة وفاطمة عليهما السلام. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لم تقل فيلا في الجنة، إذا البيت أحسن من الفيلا. ماشي. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، سهلت الله الثبات والنجاة، فلا حول للشخص إلا بالله، ولا قوة له ولا ثبات له إلا إذا ثبته الله، فلا تدعي أنك قوي وستثبت، الله أعلم عند المحن كيف سيكون شأنك. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فالذي ينجي هو الله سبحانه، هو الله سبحانه. لذلك قال الصديق يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. علم أن الذي سيصرفه عن الشر هو الله، فسأل الله أن يصرفه عنه. ولذلك في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قالت ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ومريم أي وضرب الله مثل مريم ابنة عمران، لم يقل مريم عمران، لم يقل زينب جحش، لم يقل هذا، لم يقل صفية حيي، إنما الوصلة دائما صفية بنت حيي، عائشة بنت أبي بكر، زينب بنت جحش، مريم لا يقال مريم عمران، إنما قال ومريم بنت عمران. للأسف في زماننا جاءت فتنة كبراء القوم ينسبون المرأة لزوجها، مرأة مثلا اسمها مثلا مها مثلا، وزوجها اسمه القطري مثلا، قال ما القطري، ما اللي جاب قطري، اللي ادعوهم لآبائهم. فهذه الموضة القبيحة التي ظهرت في زماننا ينسبون المرأة لزوجها، لك مثلا هيلاري كلينتون سنة الكفار، أبوها مش كلينتون، أبوها ليس كلينتون، وعلى إثر هذا هرع المصريون، هرع المصريون، فيقولون فلان فلان كذا، جيهان كذا، أو سوزان كذا، ينسبونهم إلى غير أبائهم، والله يقول ادعوهم لأبائهم. سار على هذه الموضة ناس على غير طريق الهدى، صدق الله سبحانه، صدق الرسول إذ قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم، قالوا ومن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، قال ومن القوم إلا أولئك. فالناس تتتبع اليهود والنصارى، يأكلون بالشمال يأكلهم بالشمال، تسريحة شعر البنت كافرة على أسرها البنات تهرع، رجل لبس كرافطة وخنق نفسه ومبهدل الدنيا على أسرها، وهكذا كل شيء. أصبحت تقول لي مثلا واحد يتقدم لابنتك يلبس ثوب طيب أبيض حلو، يجيب لك ثوب جميل، ثوب الدف ولا ثوب الأصيل، أي لا تأبى أمه وأبوه إلا أن يخنق نفسه بالبدلة والقرفطة. فيعني اتباع السنن أولى يا إخوة. قال مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها تعففت في وقت انتشر فيه البغاء في وسط الإسرائيليات، لكنها حافظت على نفسها بحفظ الله لها، حافظت على نفسها بحفظ الله لها، أحصنت فرجها من الحرام، لم تكن متبرجة كما يصورونها الآن في الصور التي ترونها، وليست هذه مريم أبدا، ما كانت مريم الصديقة أبدا ما كانت يوما من دهرها متبرجة كما يصورها النصارى الآن، مسترسلة الشعر كاشفة عن شعرها، ما كانت مريم هكذا أبدا، إنها صديقة عفيفة محصنة تعفيفة بشهادة الله لها، أمه صديقة، وليس من شأن الصديقة أن تكون متبرجة. قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. قال جمهور المفسرين نفخ جبريل عليه السلام نفخ في جيب الصدر فتسربت النفخة إلى الفرج فحملت بعيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها. قيل كلمات ربها التوراة، قيل كلمة ربنا كن فكان للمسيح عيسى عليه السلام، إذ الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون. وقيل كلمة الله عيسى صلى الله عليه وسلم، كلمة خلق بكلمة كن، صدقت بكلمات ربها وكتبه، كل الكتب صدقت بها مريم، وكانت من القانتين أي الطائعين لله، الخاشعين المدامين على الصلاة، فكلمة القنوت لها معان، القنوت الدعاء، القنوت طول القيام في الصلاة، القنوت السكون، القنوت الخضوع، القنوت الطاعة، على حسب القنوت الطاعة على حسب ما جاء في هذا الصدد. عند نهاية الآيات مبحث يصار، هل خطاب الرجال تدخل فيه النساء؟ كانت من القانتين، هذا مستند لهذا القول، وكذلك قوله إنك كنت من الخاطئين، وقال آخرون بل للنساء خطاب وللرجال خطاب، وفي ذلك تفصيل واسع ليس هذا مقامه هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في قوله تعالى طيبات للطيبين، ألا يفهم مثلا أن ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى للرجل الطيب وتقول المرأة الطيبة؟